صدق الله العلي العظيم.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن، مقابل 213 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وتلعب 12 ولاية أمريكية بينها فلوريدا وتكساس وميشيغان دورا مهما في تحديد نتيجة الانتخابات وبلوغ أصوات المرشح إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي اللازم لدخول البيت الأبيض. من جهته، أعرب ترامب عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مواجهات اندلعت في محيط البيت الأبيض تزامنا مع إعلام النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، كما أشارت إلى اندلاع اضطرابات في ولاية أخرى. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مواجهات بين مؤيدين ومعارضين لمرشحي الرئاسة في محيط البيت الأبيض تضمنت إحراق العلم الأمريكي من قبل بعض المشاركين. أكد الرئيس الإيراني أنه ليس مهما لدى طهران من سيكون الرئيس القادم في الولايات المتحدة. وقال حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الشيء المهم هو عودة أمريكا للقانون والالتزامات الدولية واحترام الشعب الإيراني بدلا عن تهديده وفرض الحظر عليه. تمت إزاحة الستار عن منظومة آلية وذكية أو عن منظومة آلية وذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ البالستية بعيدة المدى لقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وأكد القائد العام لقوات الحرس اللواء حسين سلامي خلال المراسم أن الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على الأعداء، معتبرا أن القدرة الصاروخية تعد ضمانة لاستمرارية قوة ردع النظام. استشهد شاب فلسطيني أثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من حاجز حوار العسكري جنوب نابلس بزعم محاولته إطلاق النار صوب جنود الاحتلال المتواجدين قرب الحاجز. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أعدمت بدم بارد الشاب بلال رواجبة، حيث أطلقت عليه النار من مسافة قريبة جدا، فيما منع الطواقم الإسعاف من الوصول إلى مركبة رواجبة بعد إطلاق النار عليه وتركته ينزف حتى استشهد. أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 3 أوكار له غرب المحافظة. وذكر قائد العمليات أن عملية أمنية استهدفت منطقة وادي الحلقوم ومناطق أخرى ذات تأثير أمني على الأنبار. اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن استمرار قرصنة السفن النفطية المصرح لها من الأمم المتحدة يعد تأكيدا على انخراط الأمم المتحدة في شرعنة حصار الشعب اليمني. وقال الاتحاد في بيان إن استمرار احتجاز السفن النفطية لأكثر من 200 يوم ليس إلا تأكيدا على الحصار الذي استهدف الشعب اليمني في حياته ومعيشته بشكل مباشر وغير مباشر. اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات المسلحة الأرمينية بانتهاك وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين، وجاء في بيان الوزارة أن مواقع وحدات عسكرية واقعة في منطقتي توفوز وأغستافا الأذربيجانيتين تعرضت بشكل دوري لإطلاق نار، وذلك من جهة منطقة بيرد الأرمنية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 18 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 24 نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 18 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة بدأ العمل في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة الذي يعتبر ثاني أهم مساجد العالم الإسلامي. فبعد وصوله إلى المدينة المنورة أمر صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد وشارك بنفسه في عمليات البناء، وبنى على أطراف المسجد غرف الرسول الأكرم وبعض أصحابه، وكان الرسول الأعظم يتخذ المسجد مقرا لحل قضايا المسلمين وإقامة الجلسات الاستشارية وساحة لتدريب المسلمين على القتال. وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم دفن الرسول الأكرم في المسجد، وقد أدخلت التعديلات على المسجد على طول العصور وشهد اتساعا كبيرا، وهو اليوم يستقبل الملايين من الوافدين إلى زيارة قبر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة بيت الله الحرام. في 14 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن العميل شريف إمامي في إيران تقديم حكومته استقالتها للشاه المقبور إثر فشله في مواجهة وتهدئة الجماهير الإيرانية الثائرة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وكان شريف إمامي قد أعلن فور تعيينه من قبل الشاه بأنه سيبذل جل جهوده لتهدئة الأمور، وأطلق الوعود والتهديدات الواهية للشعب الإيراني للعمل على حرف الثورة الإسلامية. وبعد سقوط حكومة شريف إمامي تولى العقيد أزهاري مهمة تشكيل الحكومة، إلا أن الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية أعلن بشجاعة وذكاء بأن رؤساء الوزراء الذين يتم تبديلهم هم في الحقيقة بيادق عميلة للشاه والاستكبار العالمي، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط النظام الشاهنشاهي العميل. وأخيرا وفي الرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1918 ميلادي، استسلمت الإمبراطورية النمساوية الهنغارية أمام الحلفاء، وذلك قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى بأسبوع واحد. وكانت الإمبراطورية النمساوية الهنغارية من القوى المتحالفة مع ألمانيا في تلك الحرب، إلا أن الهزائم المتوالية التي لحقت بها في الحرب أرغمتها على القبول بشروط الحلفاء، وانحلت على أثرها تلك الإمبراطورية وانقرض معها حكم سلالة هابسبورغ في أوروبا. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أتيتك بالأشواق أطفو وأرسب، وكلي أمل وكلك مطلب. أتيتك بالأشواق أطفو وأرسب، وكلي أمل وكلك مطلب.
ملكت على بعد الديار مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب. إلى أن دنت مني الديار وأصبحت قبابك في عيني تهل وتغرب. تلاشت حدودي في حدودك والها توحد أشتات بي وتذوب. فعدت وما إلاك عند مشاعري، فأنت بها فكر ودين ومذهب.
أتيتك بالأشواق أطفو وأرسب، وكلي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القدس والمقدسات بين مخططات الاحتلال وخطوات المواجهة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: كيف تسهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في أمر ترسيخ واقع جديد على مستوى المقدسات والمدينة المقدسة؟ ما الذي ستفرزه العمليات في التقطيع وأوصال المدينة والهدم والتهجير على صعيد مستقبل القدس الشريف؟ وكيف يمكن حماية المدينة وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ القدس والمقدسات بين مخططات الاحتلال وخطوات المواجهة هو محورنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك بحماية تامة من قبل شرطة الاحتلال ومشاركة مميزة من قبل أعضاء في الكنيسة وطلاب المدارس التلمودية، بينما تشهد المدينة المقدسة ارتفاعا ملحوظا في عمليات الهدم والترحيل وفرض الإقامات الجبرية على المقدسيين. في السياق، أكد ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية قيام مخابرات الاحتلال بمصادرة معدات خاصة بالأوقاف خلال اعتقاله قبل أيام لساعات وإبعاده عن الأقصى المبارك. وفي تصريح صحفي، حذر بكيرات من خطورة خطوات الاحتلال التي تهدف لاستباحة المؤسسات الفلسطينية في القدس. هذا وأعلنت جمعية عير عميم المناهضة للاحتلال أن هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس بلغ رقما قياسيا للعام 2020. وترى الجمعية أن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال هو الأعلى منذ 20 عاما. قراءة استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمقدسات والمدينة المقدسة تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
اقتحامات متواصلة تستهدف المسجد الأقصى المبارك من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، والتي تواصل دعواتها لتصعيد هذه الاقتحامات مع مرور الأيام، والتي باتت تلقى غطاء من المستوى السياسي في كيان الاحتلال، وهو ما تؤكده مشاركة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة والحاخامات في هذه الاقتحامات التي تهدف وفقا للمقدسيين إلى تكريس واقع التقسيم المكاني والزمني على المسجد وصولا إلى فرض السيطرة الكاملة عليه. والذي تؤكد مجريات الأحداث أن حكومة الاحتلال وتحت غطاء الجماعات المتطرفة تقترب من تحقيق هذه الغاية، ما يفاقم من حجم المخاطر التي تتهدد أولى القبلتين. وتنتهج حكومة الاحتلال منذ سنوات احتلالها لمدينة القدس سياسة الطرد والتفريغ من الأقصى، مستغلة في الوقت الراهن جائحة كورونا وتخاذل بعض الأنظمة العربية وتهافتهم نحو التطبيع مع كيان الاحتلال. وبحسب هيئات مقدسية فإن سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى بحجة الحد من كورونا، لكن السبب سياسي بامتياز لتغيير الواقع التاريخي فيه ولإتاحة الفرصة أمام اقتحامات المستوطنين دون أي قيود، وهو ما بدا واضحا من خلال البدء بتنفيذ استراتيجية وخطة جديدة لاقتحامات الأقصى وبناء الهيكل على أرض الواقع. وتتوسع دائرة الاستهداف الصهيوني لتطال مدينة القدس المحتلة بأكمالها من خلال عمليات التهجير التي تلاحق المقدسيين وهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى سياسة الأبعاد القصري عن مدينتهم وهدم تجمعات بأكملها وتشريد ساكنيها. وفي المقابل يصعد الاحتلال من عمليات الاستيطان ومحاصرة المدينة المقدسة في محاولة لتمرير مشروع القدس الكبرى وتغيير الواقع الديموغرافي فيها لصالح الكيان الصهيوني وسحب هويات آلاف المقدسيين. وعمدت الحكومة الصهيونية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية للاحتلال لشؤون القدس لعام 73، والتي تقضي بألا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة 22% من المجموع العام للسكان، وذلك لإحداث خلخلة في الميزان الديموغرافي في المدينة. منذ احتلال القدس عام 67 لم تدخر حكومات الاحتلال جهدا للسيطرة على المدينة ومسجدها المبارك وتغيير معالمهم العربية الفلسطينية بهدف تهويدهم، واستخدم كيان الاحتلال الكثير من الوسائل والأساليب وقامت بالعديد من الإجراءات ضد المدينة وسكانها وكذلك مسجدها في مسعى لتغيير الواقع التاريخي فيها بما يمكنها من بسط السيطرة عليها.
ألف شكر وتحية لكم مستمعينا الكرام وللزميل المراسل وائل يوسف على هذا التقرير الذي قدمه لنا. أيها الكرام، فيما يخص بإطار الحديث في هذا البرنامج أيها الكرام القدس والمقدسات بين مخططات الاحتلال وخطوات المواجهة، ننتقل وإياكم لنستضيف الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر. دكتور جمال، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء سيدي الكريم.
والمستمعين الكرام مرحبا بكم.
بارك الله بكم سيد الكريم. تكاد عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى المبارك تكون شبه يومية، والمعلوم أن هذه الاقتحامات تتم بحماية من شرطة الاحتلال وبمشاركة من حاخامات وأعضاء في الكنيسة. ما الذي تعنيه عمليات تصعيد المستوطنين اقتحاماتهم للأقصى المبارك والمشاركة الرسمية في عمليات الاقتحام هذا؟
نعم، لأن الاحتلال على قلب رجل واحد، كل قوات الاحتلال وأمن الاحتلال وجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال وأعضاء ما يسمى الكنيسة وأعضاء ما يسمى الاحتلال كلهم متفقون مع المنظمات الداعشية اليهودية على تهويد الأقصى المبارك جهارا ونهارا وعلنا، ولم يعد ذلك سرا في عهد دونالد ترامب وعهد نتنياهو. هم يتحدثون عن ليس الأقصى، حتى في الاتفاق مع الإمارات لا يتحدثون عن الأقصى، هم يتحدثون عن جبل الهيكل، ولكن يقولون يعني في النهاية يسمح للمسلمين بأداء صلواتهم، ويقولون في القبل يعني المسجد القبلي 2% من الأقصى فقط من أصل يعني 144 دونم أكبر مسجد في الدنيا. وبالتالي اليهود لديهم خطة ممنهجة يسيرون وفقها ويعملون على هذا الأساس، وموحدون كلهم موحدون يسار يمين وسط، لا يوجد فرق بين هذا وذاك إلا يعني بعض العناصر من مجموعة ناطور إيكارتا، هذه يعني تخرج على الإجماع. لكن في نهاية المطاف الإسرائيليون موحدون ويعملون بشكل علني بدل ما كان سري، لأن الأنظمة العربية المطبعة فتحت لهم الأبواب على مصراعيها. لا تشاهدون يعني حجم التبادل التجاري والطائرات والإعلام المشترك والزيارات المتبادلة، هذا الشيء يعني فتح شهية الاحتلال، والاحتلال الآن يتصرف كأنه يعني كأن الأقصى ملك يمين، و وهو يملك الأقصى ويملك القدس بكاملها. ألم يقل لهم دونالد ترامب هذا الموتور هذا الكلام؟ قال لهم ذلك وأخذوه وكأنه قانون قد سن في السماء وهبط إلى الأرض. هكذا ببساطة.
يعني برأيك أستاذ دكتور دكتور جمال، يعني هذه التنازلات وهذه الصفقات التجارية التي فتحت شهية الاحتلال هي مرد بلوغ عمليات الهدم أرقام قياسية هذا العام بالذات؟
نعم صحيح، هو الاحتلال لم يكن يجرؤ بهذا الشكل ويضمن تماما صمت جامعة الدول العربية، هذا الصمت المريب جدا، الصمت بالمال، هذا ثمنه دفع سلفا أموال كالأموال التي دفعت أيضا من الإمارات بدلا من أن تدفعه السودان لأجل جرها إلى مستنقع العمالة وقد تم. وبالتالي نعم في عهد التطبيع وعهد الاستسلام وعهد الصمت هو القاتل، الصمت هذا الصمت الذي لا يوجد فيه منابر إعلامية، بل بالعكس لقد جندت المنابر الإعلامية والذباب الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على الأحرار في القدس والأسرى والمسرى وكل فلسطين. يعني معنى ذلك أنه بدل من أن يكون معك يعني في إعلام مثلا عربي أو إسلامي موحد، أصبح هو يعني متحدث وبوق للاحتلال ضد الثوابت الفلسطينية المقدسة. نعم.
تقطيع أوصال المدينة المقدسة واستهداف بيوتها واستمرار هذا المشهد، ما الذي يؤسس للمستقبل دكتور جمال؟
عملية تهويد واسعة النطاق لا يمكن إيجاد حل لها، يعني بمعنى تحاط المدينة بثلاث أطواق من الاستيطان الصهيوني التدميري، وهي أطواق استيطانية عملاقة جدا وقوية جدا وفيها يعني رؤية عسكرية في بنائها، أبنية متصلة بعضها ببعض لا يمكن للثوار أن يخترقوها مثلا، وهناك حصون تحتها وأيضا ملاجئ يعني قوية جدا وبطون وخرسانة مسلحة، يعني كل الإجراءات الأمنية اتخذت، وبالتالي هم يعني يعملون على تهويد المدينة في محيطها وفي داخلها بحيث لا يعود هناك إمكانية لتقسيم المدينة مثلا لتصبح عاصمة لدولتين، هذا أمر مستحيل. نعم. وبالتالي ما بقي أمام العرب والمسلمين والفلسطينيين سوى تحرير المدينة. خلاص يعني انتهت كل الحلول الأخرى.
طيب يعني ماذا عن تعزيز صمود أبناء القدس؟ هل من مجيب؟ هل من مغيث؟ يعني خاصة وأننا أمام تسارع في خطوات التطبيع تقوم بها بعض الرسميات العربية والصمت القاتل والهدام الذي أشرتم إليه.
نعم صحيح، هناك يعني يتطلع المقدسيون يعني بصدمة إلى حالة الصمت العربي وإلى وضع جامعة الدول العربية المهترئ تماما، ويطالبون بالخطوة الأولى أن تبدأ في فلسطين، يعني بمعنى أن تبدأ يعني بإعادة ترتيب بيت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل أفضل وبشكل أفضل بكثير، يعني ويعني تأسيس لقيادة شابة للشعب الفلسطيني تقوده نحو الحرية أولا كخطوة أولى، ثم نبني على هذه الخطوة تضامن الشعوب العربية والإسلامية وهو موجود وبحاجة لتحريك، يعني وعلى السلطة الفلسطينية أن تبدأ بهذا الاتجاه وله خطوة رمزية، لأن السلطة الفلسطينية هي التي جاءت بأوسلو وهي التي تسببت بهذه الكارثة وهي المسؤولة عن الخروج منها، كما أدخلت الفلسطينيين في هذا النفق المظلم سيء المكر عليها أن تخرجهم، هذه مسؤوليتها ويجب أن تحاسب، حتى يجب محاكمة فريق أوسلو بالكامل. على كل الأحوال الشعوب العربية والشعوب الإسلامية لم تطبع، حتى شعب الإمارات لم يطبع، هناك ضد التطبيع، شعب البحرين ضد التطبيع والشعب المصري والأردني كلهم ضد التطبيع، ولا يمكن السودانيين، نحن يعني قلوبنا مع السودانيين وقيادتهم العسكرية مع الصهاينة، أمر مدهش جدا هذا الأمر. وبالتالي نعم تعزيز الصمود يكون بأن يتم إبلاغ الفلسطينيين عبر المنابر الأحرار في الخارج أننا معكم لستم وحدكم، نحن نوينا النية وعقدنا النية على تحرير القدس. نقطة سطر جديد. هكذا يكون التعزيز الصمود. هكذا بالضبط.
نعم. طيب أمام عملية التهويد والتهجير والهدم الممنهجة، ماذا يمتلك الفلسطينيون من أدوات للمواجهة؟
حاليا هم يفضحون سلطات الاحتلال الصهيونية. حاليا يعني يوثقون جرائم كما وثق نيلسون مانديلا جرائم يعني جنوب أفريقيا العنصرية الحكومات البيض السابقة.
نعم.
وبالتالي انتصر في النهاية نيلسون مانديلا على كل غطرسة جنوب أفريقيا الصهيونية في ذلك الزمان. وبالتالي الفلسطينيين يسيرون في ذات الاتجاه لفضح سياسة الاحتلال وكشفه تماما وتعريته وإسقاطه، ثم يمتلك الفلسطينيون الضغط على السلطة الفلسطينية لسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، هذا أمر مهم جدا. لماذا لا حتى هذه اللحظة يراهن محمود عبد العزيز على مفاوضات، وحتى أنه يقوم هو نفسه بمبادرة. هذا يعني هذا قائد ثورة يبادر؟ هذا أمر صادم. مفروضهم يعني ما جرى هذا في إيرلندا، أنهم جاءوا هم راكعين وجلسوا عند يعني أعتاب منازل الثوار وتنازلوا لهم. لماذا نحن نقوم بأساليب يعني تزيد من نهم الاحتلال وطمع الاحتلال في فلسطين وأرض فلسطين والقدس والعاصمة؟ هذا أمر صادم بكل المقاييس، يجب التوقف عنه فورا ويجب رفع الراية عاليا. نحن لا نقبل هذا الاحتلال في أرض فلسطين مطلقا، هذه أرض أوقاف إسلامية لكل المسلمين في العالم.
نعم. في سؤالي الأخير وربما أشرتم إليه في خلال حديثكم، لكن إلى متى سيقتصر الدفاع عن القدس والمقدسات على الفلسطينيين وحدهم؟
يعني مسألة صادمة بكل المقاييس أن يكون شعب تحت الاحتلال ويقاتل أمرين، يعني ويواجه غطرسة الاحتلال يسمي نفسه الجيش الأول في المنطقة زورا ومهتانا، هو جيش الحفاظات على كل الأحوال. شفنا لما خرج من جنوب لبنان كيف كان وضعه، وشفنا لما خرج من قطاع غزة كيف كان يعني قد بال على ثيابه أكرمكم الله. وبالتالي ليس هذا أقوى جيش في الدنيا، وهذه مسخرة، وهذه يعني نوع من تدليس ونوع من إخافة الشعوب العربية والإسلامية. وبالتالي صحيح أن المقدسين حاليا لوحدهم، لكن عندهم أمل عميق بالله سبحانه وتعالى أنهم لن يبقوا وحدهم، وأن الضمير العربي والإسلامي سوف يستفيق، وأن وحدة إسلامية شاملة كاملة تشمل كل أطياف الكيان الإسلامي. يعني لابد أن يخجل العرب والمسلمون أنهم لا زالوا يقسمون أنفسهم كما حصل قبل 1400 عام، ويعودون للحديث مجددا في أسطوانة مشروخة اسمها سنة وشيعة وكل هذا الكلام الفارغ. يجب أن يكونوا خندقا واحدا، رؤية واحدة تجمعهم القدس وراية القدس، وما ذلك على الله ببعيد. يمكنهم أن يكونوا كذلك، ويمكن أن تكون تلك الخطوة الأولى باتجاه التحرير المباشر. لسنا في يعني بصدد ولا في وسعنا أن نحارب الأنظمة العربية، ولا نريد ذلك. نحن لا نريد أن نعادي أحد، نحن نريد منهم جميعا أن يقفوا صفا واحدا مع الحق وأهل الحق، أهل فلسطين في القدس وسائر أنحاء فلسطين.
نعم. الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا.
حياكم الله، مرحبا بكم دوما.
Oh.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه لحضراتكم لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكما ندعوكم للتواصل في هذا البرنامج عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215488990. أيضا ندعوكم للتواصل عبر موقع إذاعة طهران العربية ومتابعة المزيد من الأخبار والمقالات في الشأن الفلسطيني، عنواننا arabicradio.net. أما في إطار الفقرات التي سنقدمها لكم مستمعينا الكرام، ماذا عن واقع المخيمات في لبنان على أرضية إدخال التجار البضائع الفاسدة والتلاعب بالأسعار؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات،
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك، هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون المحلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين، بس هون التقرير النهائي الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله، ما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالص مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هون اغلب البضاعة كلها فاسدة، شو احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعه هون.
بالنسبه للمواد الفاسده اللي موجوده عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجمله بيوزعوها ومعروفه فاسده وموجوده بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بيروح بيشتري علبه هالفول بلاقي خالصه مدتها بكب هالعلبه، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكله من مرض من تسمم من الاخر، اما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الاهالي ان يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهه او مسؤولا يهتم بسلامه حياتهم المهدده بكل خطوه يخطونها حتى يهتم بسلامه غذائهم. هم يدركون انهم باتوا على اخر سلم الاولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معنا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة. ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح.
احنا كلجان شعبيه في تقصير كبير بمتابعه هذا الملف وله اسبابه عنه. يعني اهم اسبابه بتعود انه لحمايه اي قرار او متابعه المحلات، خاصه هناك عشوائيه بفتح المحلات بعدد كبير من سواء محلات مواد غذائيه او محلات حلويات غير خاضعة على رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه أول شيء في عشوائية بافتتاح المحلات. المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب، هناك من غذائي في هذا الإطار، ما علاقة القوة الأمنية بالأمن الغذائي؟
لما كان فيه اتحال وجد في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب، صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن إحنا اليوم قلت لك أنا في تقصير، لأنه ما في حماية لهذه الثلاثة الاتحال وجدت المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلأ بس يتم إعلان إن شاء الله القوة الأمنية لتحمي قرارات اللجان الشعبية أو اللجان الصحية لدى التابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسدة يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم،
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا، هذا فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان يعني او بكرة تحديدا يوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن اعطاء معلومات او يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد أي مادة سواء معلبات أو مواد غذائية فاسدة، يحطنا بالعلم والخبر نحن متابعة لمكافحة هذا الأمر لحماية المواطن.
أشكرك جزيل الشكر للسيد حسني أبو طاقة، أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة. كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي، ومع الشكر الموصول لأمين السر في اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبري يا عين أحكي لك
الصبر يا عين لابد ينادوا لرجوع
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم وهذا البرنامج فلسطين اليوم. تسألني من أنت؟ كيف أنت ولما أنت أنت؟ أقول أنا لم أعد ما كنت عليه. تسألني ما الخطب؟ أقول خطب جلل صديقي. الانتظار ما أقساه، موت وحياة متحدين. تسألني أي انتظار؟ حدثني عن الانتظار. أقول صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة. تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحد الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
شاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب، فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تساءلنا هنا هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية.
نعم.
تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا، من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا، ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع، بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة، يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم، أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي: إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذا إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت عنوان القدس والمقدسات بين مخططات الاحتلال وخطوات المواجهة. كان باستضافتنا الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر، الذي أشار إلى أن الاحتلال على قلب واحد في هذه الأيام، وكل الجهات المحتلة متوحدة للقضاء على الأقصى، والاحتلال لم يجرؤ على القيام بعمليات الهدم، لكن كسر العهد وصمت الصمت القاتل الذي نراه موجود في عالمنا العربي والإسلامي هو الذي يساعد على الهجوم على الأحرار وكل الفلسطينيين، ولكن المقدسيون سيبدأون بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ويطلبون بتغيير منظمة التحرير، تضامن الشعوب العربية والإسلامية ومحاكمة فريق أسلوب الكامل. هذه الخطوات التي أشار إليها الدكتور جمال عمر في لقائه لهذا اليوم. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله وحفظه.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار. إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 الأشجار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك. أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك، غني